في طريق ضيق الناس إلى المرور من أمام المصلي. فهذه الحاجة اتفق الأئمة الأربعة أنها ترفع الكراهة. مسألة ثانية تلحق بالمسائل السابقة، وهي أن المؤلف بين حكم رد المار ولم يبين حكم المرور، فالمرور محرم، المرور بين يدي المصلي محرم، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر. وفي لفظ: لو يعلم المار ما عليه من الإثم، وهذا اللفظ ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الإثم. فرد المار سنة ولكن المرور محرم، رد المار سنة ولكن المرور محرم، ففرق بين المرور ورد المار. مسألة: لم يبين المؤلف الحكم إذا لم يتخذ المصلي سترة. لم يبين المؤلف الحكم إذا لم يتخذ المصلي سترة، أي هل يمر الإنسان من أمامه أو لا. وحكمها أنه يجوز أن يمر إذا كان بعيدا ويحرم إذا كان قريبا، يعني لا يجوز أن يمر قريبا من المصلي ويجوز أن يمر بعيدا من المصلي. لكن اختلفوا في تحديد القريب والبعيد على عدة أقوال، نأخذ أقوى هذه الأقوال وهو أن حد ذلك 3 أذرع. وهذا اختاره المجد وأيضا ابن حزم، التحديد بهذا المقدار اختاره المجد وابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار مقدار 3 أذرع. ويقصد بهذا أن يتم اعتبار الحد أو اعتبار هذه المسافة من قدم المصلي، لا كما يظن بعض إخواننا من مكان السجود، أي 3 أذرع من قدم المصلي لا من موضع السجود. والقول الثاني أن حد القريب هو موضع السجود والبعيد ما عدا ذلك. والأقرب القول الأول، لأنه يستأنس فيه بالحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ أو ابتعد عن الجدار بمقدار 3 أذرع. وإذا تأمل الإنسان سيجد أن الفرق بين القولين يسير، لأن موضع السجود يقرب أن يكون 3 أذرع من قدم المصلي، فالفرق بين القولين يسير، لكن نحن نقول نلتزم ب3 أذرع لوروده في الحديث. هذه جملة من المسائل تتعلق بقوله له رد المار بين يديه. ثم قال: وعد الآي، يعني يجوز للمصلي وهو يقرأ أن يعد الآي ولا حرج عليه في هذا العمل، فهو جائز بلا كراهة. والدليل على جواز عد الآي أثناء الصلاة أنه روي عن التابعين بلا خلاف، لم ينقل عن التابعين رضي الله عنهم خلاف في جواز عد الآي، ولذلك اعتبره ابن قدامة كالإجماع بينهم رحمك الله. ومعنى عد الآي أي أن يحسب الإنسان الآيات في قلبه، يحسب الآيات في قلبه في ضميره، ولا يجوز أن يعد الآي لفظا، فإن فعل عالما بطلت الصلاة، لأن هذا كلام أجنبي يبطل الصلاة. إذا معنى عد الآي هو أن يكون هذا العد في قلب الإنسان وضميره، لا بصريح نطقه ولفظه. وذهب بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة إلى أن عد الآي مكروه، لأنه يشغل في الصلاة. صواب القول الأول لكونه مرويا عن التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: والفتح على إمامه. الفتح على الإمام هو الرد على الإمام إذا أخطأ، وتلقينه إذا توقف. الرد على الإمام إذا أخطأ وتلقينه إذا توقف. فالفتح على الإمام عند الحنابلة مباح. والأقرب أن في الفتح على الإمام تفصيل، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول أن يكون الفتح على الإمام في الفاتحة، فهذا واجب، فإن تركوه أي تركه المأمومون جميعا أثم، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيجب أن تقرأ على الوجه الصحيح. نوع ثاني الفتح على الإمام في غير الفاتحة، فهذا جائز بالإجماع، ليس من الواجبات، جائز بالإجماع فهو ليس من الواجبات. إذن يختلف الأمر بالنسبة للمقروه بين الفاتحة وغيرها من السور. ثم قال: والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة. لبس الثوب والعمامة جائز بلا كراهة، والقاعدة التي تجمع الأفعال التي تجوز بلا كراهة هي أن كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كراهة. هذه قاعدة تريح الإنسان في أنواع الأعمال. كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كراهة. والدليل على جواز مثل هذه الأفعال أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول رداءه في الصلاة ولبسه صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، فكان يضعها إذا سجد ويأخذها إذا قام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس على المنبر ليعلمهم كيفية الصلاة، وكان يقعد وينزل مرارا، وكان يقعد وينزل مرارا. وأيضا وهو الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة لما جاءت إلى المنزل وهو يصلي. لكن هذا الحديث الأخير بالذات فيه ضعف، لكن له شواهد كثيرة تعضده النصوص السابقة. فهذه أربع أدلة تدل على أن العمل إذا كان يسيرا لحاجة جاز بلا كراهة، فإن كان يسيرا لغير حاجة جاز مع الكراهة. كان يسيرا لكن لغير حاجة جاز مع الكراهة. أما الكثير فسيذكر المؤلف تفصيله، سيأتينا قريبا. ثم قال: وقتل حية وعقرب وقمل. قتل الحية والعقرب في الصلاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، حية والعقرب، ولأن هذا العمل يحتاج إليه الإنسان. فإذا عرض للإنسان حية أو عقرب في أثناء الصلاة فإنه يقتل الحية أو العقرب ولو كان في ذلك عملا كثيرا. والدليل هو ما سبق للحديث وللحاجة إلى مثل هذا العمل، ويقاس على الحية والعقرب كل ما يؤذي الإنسان ويشكل خطرا عليه، فإنه كذلك يقتل. كيف نص في الحديث؟ إلا أن الأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب ذكرناه لكنك سهيت. طيب ثم قال وقمل، القمل أيضا يجوز للإنسان أن يقتله أثناء الصلاة لأنه مروي عن بعض الصحابة ولأنه مؤذي. والقول الثاني أنه يكره قتل القمل في الصلاة، وهذا الثاني في الحقيقة أقرب، إذا الاشتغال بمثل هذا الأمر أثناء الصلاة قد ينافي الخشوع، ويستثنى من هذا حالة واحدة إذا كان هذا القمل مؤذي جدا وأشغله عن الصلاة، حينئذ يقتله في الصلاة. أما إذا كان لا يؤثر على صلاته فالأولى له أن يؤخر مثل هذا العمل إلى ما بعد الصلاة. وإنما قلنا الأولى ولم نقل يحرم لأنه مروي عن الصحابة، لأنه مروي عن الصحابة أنهم فعلوا هذا في الصلاة أي قتل القمر. ثم قال مبينا أحكام الفعل الكثير، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. أفاد المؤلف أن هناك فرقا رحمك الله بين الفعل الكثير والفعل القليل، والتفريق بين الفعل القليل والكثير محل إجماع. تفريق بين الفعل القليل والكثير محل إجماع. لكن اختلفوا في القدر الذي يعتبر به العمل كثير أو قليل. إذن اختلفوا في تحديد الكثير لكنهم لم يختلفوا في التفريق بين القليل والكثير، واختلفوا على أقوال. القول الأول أنه يرجع في الفرق بين الكثير والقليل إلى العرف، أنه يرجع في تحديد الفرق بين الكثير والقليل إلى العرف، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. القول الثاني أن ضابط الكثير هو أنه إذا رؤي الرجل ظن أنه ليس في صلاة، إذا رؤي الرجل ظن أنه ليس في صلاة، وهذا الضابط للمالكية والأحناف. والقول الثالث أن اليسير ما يشبه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الأحاديث السابقة، وما عداه فهو كثير. أن اليسير ما يشبه أعمال النبي التي قام بها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، وما عداه فهو ماذا؟ فهو كثير. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أنه يقاس القليل الكثير بأعماله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أقول لك أنك إذا تأملت الأقوال السابقة ستجد أنها متقاربة، فالإنسان إذا صلى وظن من رآه أنه لا يصلي قريبة من العرف العام عند الناس أن هذا عمل عملا كثيرا يخل بالصلاة، وهو أيضا قريب من الضابط الأخير فإن هذا لا يشبه أبدا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا فصل بهذا العمل الكثير فإن الصلاة تبطل لانتفاء الموالاة بين أعمال الصلاة وللمنافاة بين هذه الأعمال وبين الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذا عرفنا الآن أن العلماء أجمعوا على الفرق بين القليل والكثير، وعرفنا كيف نحدد الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة والقليل الذي لا تبطل به الصلاة، لكن ذكر الشيخ هنا قيود لهذا الشيء، فقال: فإن أطال الفعل عرفا، تقدم الآن معنى أن عرفا هي أحد الأقوال في ضابط الكثير من غير ضرورة، أما إن كان طول الفعل وكثرته للضرورة جاز ولو كثرت جدا، فإذا هجم على الإنسان سبع في الصلاة جاز له أن يهرب عنه ولا يقطع صلاته، لأن هذا العمل الكثير ألجأت إليه ماذا؟ الضرورة. فإذا كان العمل الكثير للضرورة جاز للإنسان أن يعمل عملا كثيرا، ولا فرق بين أن تكون الضرورة خاصة به هو كما في المثال الذي ذكرت، أو أن تكون الضرورة متعلقة بغيره كأن يذهب لإنقاذ غريق أو إنقاذ حريق أو ليتفادى سقوط طفل أو ما شابه هذه الأعمال التي تتعلق بالغير ولكنها أيضا توصف بأنها ماذا؟ ضرورة. ويدل على هذا كله قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ركب الفرس أو مشى راجلا هاربا من العدو أنه سيعمل أعمالا كثيرة، ومع ذلك أجاز الله له سبحانه وتعالى أن يصلي في هذه الحالة مع كثرة الأعمال للضرورة. ثم قال: من غير ضرورة ولا تفريق، أي أنه يشترط، وهذا شرط مهم، يشترط في العمل الكثير الذي يبطل الصلاة أن يكون متواليا، فإن وقع متفرقا فإنه لا يبطل الصلاة، حتى لو فرضنا أنه لو جمعت هذه الأعمال لصارت مجتمعة فعلا كثيرا فإن الصلاة لا تبطل. والدليل على هذا ما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، وهذا فعل لو جمع وضم بعضه لبعض لصار فعلا كثيرا، حيث يضعها في كل ركعة ويحملها في كل ركعة. كذلك لما صلى للناس معلما لهم صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يصعد المنبر درج وينزل للسجود ثم يصعد أخرى ليريهم صلاته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت صلاته صحيحة. إذن يشترط في الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة أن يكون لغير ضرورة وأن يكون ماذا؟ متواليا. ثم قال: بطلت ولو سهوا. تبطل الصلاة ولو وقع الفعل منه سهوا، أولا لأن هذا الفعل الذي وقع منه سهوا يخل بالموالاة وإن كانت ناسيا، إلا أن الإخلال وقع وحصل، الثاني أن الطمأنينة ركن والأركان لا تسقط بالسهو، والقول الثاني أن الإنسان إذا عمل عملا كثيرا سهوا صحت صلاته ولم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لما نسي وسلم قبل تمام الصلاة قام ثم جلس ثم شبك يديه، وفي رواية ثم دخل المنزل وخرج، ومن المعلوم أن هذه الأعمال قليلة أو كثيرة، هذه الأعمال كثيرة، ومع ذلك بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنف، فدل هذا الحديث على أن الأعمال الكثيرة إذا كانت سهوا فإنها لا تبطل الصلاة. وكذلك يدل عليه عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا القول الثاني هو الصواب، أن الأعمال الكثيرة إذا كانت سهوا من غير عمد فإن الصلاة لا تبطل. ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ نعم وتباحوا أواخر الصور نعم يقول رحمه الله وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها. وهذا التقرير كان من الأنسب أن يضمه المؤلف إلى الكلام عن القراءة عند قوله تكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، فإنها أنسب أن تكون في هذا الموضع ليجتمع الكلام عن أحكام القراءة، أو يضمها إلى مسألة قراءة السورة كاملة لما أخذ السنة في القراءة، وذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة عليه أنه يقرأ سورة كاملة، فلو ذكر هذا هناك كان أنسب. المهم يجوز للإنسان أن يقرأ من أواخر السور أو من أواسط السور، لما صح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الصلاة بعض السورة من أوسط السورة، فدل هذا على جواز القراءة، فتحصل معنى أنه يجوز الإنسان أن يقرأ من أول أو من وسط أو من آخر السور، ولكن السنة أن يقرأ سورة كاملة. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا نابه شيء سبح رجل إلى آخره. قوله وإذا نابه شيء قوله شيء عام يتناول ما إذا نابه شيء يتعلق بمصلحة الصلاة، أو نابه شيء لا يتعلق بمصلحة الصلاة، كما إذا استأذنه آدمي أو إذا أراد أن ينبه طفلا فإنه يسبح. إذن التسبيح لا يتعلق بأعمال الصلاة، وإنما يجوز حتى فيما هو خارج أعمال الصلاة. سبح رجل وصفقت امرأة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وفي لفظ في البخاري إنما التصفيق للنساء باستخدام آلة الحصر إنما. فقوله إذا نابكم شيء في الصلاة دليل على العموم، وهو يدل على صحة ما يفهم من كلام المؤلف أنه إذا ناب الإنسان في صلاته شيء، سواء كان هذا الشيء يتعلق بمصلحة الصلاة أو خارج مصلحة الصلاة، فالحديث عام. والسنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة، فإن سبحت المرأة كره لها، فإن سبحت المرأة كره لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها التصفيق. مسألة، هل يجوز التصفيق للرجال في الصلاة؟ الجواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، فجعل حظ الرجال التسبيح ونصيب النساء التصفيق. وهل يجوز التصفيق خارج الصلاة؟ محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال أن النهي عن التصفيق خاص بالصلاة للبعد عن التشبه بعبادات المشركين، ومنهم من قال أن النهي عن التصفيق عام في الصلاة وفي خارج الصلاة. وكما قلت لكم هي مسألة خلاف، ولكن الأقرب والله أعلم، أن الرد المنهي عن التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن الشارع الحكيم إذا نهى عن التصفيق في الصلاة مع الحاجة إليه ففي خارج الصلاة من باب أولى. الثاني، هذا اللفظ الذي ذكرت لكم وهو في صحيح البخاري، وهو قوله إنما التصفيق للنساء، فحصر التصفيق أي حصر جوازه في النساء. فالأقرب الله أعلم أن الإنسان يبتعد عن التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة، وإن كانت مسألة خلاف لكن هذا الذي يظهر. وفي هذه المسألة بحوث كثيرة وآثار عن الصحابة تدل على أن النهي عام. ثم قال: سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. بيّن المؤلف الصفة التي تسبح المرأة تصفق المرأة عليها، فقال ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن الكف على ظهر الأخرى، يعني هكذا. والقول الثاني أنها تسبح أنها تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى. والصواب أن الأمر في هذا واسع، تصفق كيفما تيسر لها، لأن الحديث الذي في البخاري لم يعين صفة التصفيق، فهي تصفق حسب ما يتيسر لها. ثم قال: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. فرق المؤلف في البساط بين أن يكون الإنسان في المسجد وخارج المسجد، ونحن نلخص لكم هذه المسألة. نقول البساط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد. فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض، أو يبصق بما تيسر الآن من المناديل ونحوها. والمقصود بقول الفقهاء يبصق بثوبه يعني لا يجوز له أن يبصق في الأرض. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يتنخع فليتنخع على يساره تحت قدمه، فليتنخع على يساره تحت قدمه، فإن لم يمكن فليفعل هكذا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وبصق فيه ومسح بعضه ببعض. إذن الآن وضح معنى حكم البساط، أو كيف يبصق الإنسان أين في المسجد. القسم الثاني أن يكون أن يبدر إليه البساط خارج المسجد، فحينئذ يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. في الحديث السابق يقول عن يساره تحت، وهنا يقول أو تحت. إذن في الحديث النهي الصريح عن التنخم قبل الوجه وماذا؟ عن اليمين. إذن إذا كان في المسجد فإنه يتنخم كيف؟ في ثوبه ويمسح بعضه على بعض ليذهب صورة النخامة. أو يتنحم في المناديل ونحوها التي تيسرت في وقتنا هذا. وإن كان خارج المسجد فإنه يتنحم إما عن يساره أو تحت قدمه الإيش؟ اليسر. والبحث الآن إذا بدر البصاق للإنسان وهو ماذا؟ وهو يصلي. طيب مسألة، قال الإمام أحمد: من فقه الرجل ألا يبصق عن يمينه ولو خارج الصلاة، وكذلك ذهب النووي والشوكاني إلى أن هذا التفصيل في الصلاة وخارج الصلاة، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يبصق عن يمينه ولا من قبل وجهه، لأن الحديث حديث أبي هريرة السابق حديث أبي هريرة عام، لم يقيد أو لم يحدد أن يكون هذا في صلاة أو خارج الصلاة. فمن فقه الرجل ومعرفته بالأدلة ألا يبصق في أي مكان من قبل وجهه أو عن إيش أو عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره. إذا تم بهذا آداب البصاق فيما يتعلق في المسجد وخارج المسجد وفي الصلاة وخارج الصلاة. خارج الصلاة، خارج الصلاة لم يصرح أحد بالتحريم، وإن كان هذا ظاهر الحديث، لكن لم يصرح أحد بالتحريم، لكن في الصلاة ما يحرم. نفس الشيء المسجد، كل ما هو داخل حدود له جميع الأحكام. ثم قال مبينا أحكام السترة: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. قوله وتسن صلاته إلى سترة، يعني أنه يسن أن يتخذ الإنسان سترة يصلي إليها. والقول بأن اتخاذ السنة أن اتخاذ السترة سنة وأن الصلاة لا تبطل ولا يأتم من تركه مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء. واستدلوا على السنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو إليها. إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو إليها. والدليل على أنه لا يجب ما صح عن ابن عباس أنه قال: أقبلت على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى إلى غير جدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى إلى غير جدار صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن اتخاذ السترة واجب، حمك الله. وقالوا إن الأحاديث الكثيرة تأمر بالسترة ولا يوجد في النصوص مخصص، وأما حديث ابن عباس فإنه نفى الجدار ولم ينفي غيره من أنواع السترة. والراجح أن السترة متأكدة جدا لكن لا تصل إلى الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له: إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. قال الإمام الشافعي قوله يعني في الحديث إلى غير جدار أي إلى غير سترة. فالأقرب أن اتخاذها تأكد جدا لكنه لا يصل إلى الوجوب والإثم، لا يصل إلى الوجوب والإثم. هذا ما يتعلق بحكم اتخاذ السترة. ثم قال: إلى سترة قائمة كآخر الرحل. معنى قائمة أي منصوبة، يعني أنه إذا اتخذ الإنسان سترة ينبغي أن تكون منصوبة قائمة ولا تكون موضوعة على الأرض. ثم قال: كآخرة الرحل. يريد المؤلف أن يبين مقدار السترة، فذكر أنها تكون كآخر الرحل لما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن السترة فقال صلى الله عليه وسلم: كآخرة الرحل. ولفظ مسلم: كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. وهذا يقرب من الذراع، يقرب من الذراع. فحد طول السترة ذراع أو نحو من الذراع، وإنما لم يجزم الإنسان بأنه ذراع بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تختلف من مؤخرة إلى أخرى، بعضها طويل بعضها قصير، لكن الوسط بينها هو ماذا؟ ذراع. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله بيّن مقدار السترة طولا ولم يبين مقدار السترة ماذا؟ عرضا. وقال الفقهاء أنه لا حد لذلك، لا حد لمقدار السترة، فيجوز أن يكون كالسهم ويجوز أن يكون جدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة، اتخذ الحربة سترة وصلى إلى البعير وإلى الجدار، فإذا الحد من جهة العرض ليس له يعني حد معين في الشرع، وإنما المحدود شرعا من جهة ماذا؟ الطول. ومع ذلك قال الإمام أحمد: كلما كانت السترة أعرض فهو أحب إلي، كلما كانت السترة أعرض فهو أحب إلي. هذا معنى كلامه ليس لفظه، هذا معنى كلامه. واستدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. وجه الاستدلال؟ طيب وإذا كان طيب كيف؟ صحيح سهم نحيف، لكن وجه الاستدلال ايوه كلمة ولو، يعني كأن هذا أدنى أنواع السترة، وكل ما هو أعرض من السهم فهو أفضل من السهم. وهذا صحيح، وهذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن. فإذا تمكن الإنسان من السترة العريضة فهي أولى من السترة السخيفة. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، أي أنه يشرع للإنسان إذا لم يجد شاخصا قائما أن يتخذ خطا. وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الأوزاعي ومذهب أبي ثور، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد أحدكم عصا فليتخذ خطا، إذا لم يجد أحدكم عصا فليتخذ خطا. وهذا الحديث ضعفه عدد من الأئمة، منهم الإمام الشافعي ومنهم الإمام ابن عيينة رحمك الله، ومنهم الإمام الدارقطني، ومنهم حافظ بن الصلاح. فهؤلاء رأوا أن حديث الخط مضطرب وضعيف. إذن عرفنا مذهب الحنابلة وما هو دليلهم ودرجة هذا الدليل. قول الثاني للجماهير، جماهير العلماء يرون أن اتخاذ الخط لا يشرع ولا يجزئ، واستدلوا على هذا أيضا بدليل قوي، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فذكر أنها كمؤخرة الرحل، فجاء التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية السترة، فما هو أقل من مؤخرة الرحل فإنه لا يجزئ، لأن هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب الله أعلم مذهب الحنابلة، لكن ينتبه إلى أن الذين أجازوا اتخاذ الخط كلهم يشترط أن لا يجد ماذا؟ شاخصا، يشترط أن لا يجد شاخصا، فإن وجد شاخصا فإنه لا يجزئه الخط. نحن نقول إذا لم يجد الإنسان شاخصا فإنه يتخذ خط، وهو أحسن من أن لا يصلي إلى شيء، لا سيما وأن الحافظ بن رجب يقول لعل الإمام أحمد اعتمد في القول بمشروعية الخط على آثار عن الصحابة، وإلا فإنه صرح بضعف حديث الخط، الإمام أحمد صرح بضعف حديث الخط، فلعله اعتمد على آثار الصحابة في القول مشروعية الخط. بعد الصلاة لا يوجد، ما في درس اليوم، ما في درس. المسألة الأولى ما كانت وش السؤال؟
إن ورد من نسبة
يعني قصدك أن الصحابة صفقوا؟ صحيح، صفق الصحابة بأبي بكر، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لكم أكثركم التصفيق، إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء، فنسق بذلك الحديث. كيف؟ كيف؟ كل عمل يسير بلا حاجة فهو مكروه، كل عمل يسير مع الحاجة فهو جائز بلا كراهة. كيف فعل الصلاة؟ كيف فعل خارج الصلاة؟ فليصنع ما يشاء، ما له علاقة بخارج الصلاة. يكره، لم أجد من نص على تحريم التسبيح للنساء، بل إن بعضهم بعض الفقهاء يرى أن المرأة يجوز أن تسبح أو تصفق، لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، لكن مثل نقول مكروه، يعني فرق بين التسبيح والتصفيق.
الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الأمام، هل يدل هذا من سنية حمل الطفل ولا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا لا يدل على سنية حمل الطفل، بل يدل على جواز حمل الطفل فقط، لأن هذا ليس من العبادات.
شيخ، بالنسبة لو الإمام ترك الركن الثاني ركن، هل يفتح عليه شيء؟ هل واجب أم جائز؟
إذا ترك ركن كركوع أو سجود،
نعم،
يجب وجوبا الفتح عليه في كل الأركان.
شيخ، معلش سؤال ثاني، بالنسبة لشيخ عدم البصاق على اليمين، هل العلة صحيح أنه كان اليمين ملك يكتب الورث حديث له؟
جاء حديث أن على اليمين ملك يكتب الحسنات وعلى الشمال ملك يكتب السيئات، وبعض الذين ذكروا المنع من اليمين ذكروا هذا العلة، ذكروا أن على يمين ملك مكرم، فيه نظر، لأن الملك اللي على الشمال هو ملك من الملائكة، لكن لعل الأقرب عموم تكريم جهة اليمين عنها بجهة اليسار.
التهجير إذا صلى تقبل الستر ولو بسهم، ولا يدل أن أقل شيء شيخ الستر أو السهم يرد على قول
أقل شيء
الستر.
بلى هو من أدلة أيضا الذين قالوا الخط بالخط، لكن وإذا لم يجد الإنسان شيء يتخذ الخط. الإيش؟ المسح، مسح التراب لتسويته أو إبعاد الحصى. كيف؟ لا، بين سجدتين، لأن في الجلوس الأخير بينت السنة أنه لها جلستين كما ذكرتم معينتين. فالله أعلم أنه في بين السجدتين بدل الافتراش، هو بدل الافتراش.
ما يكون أحيانا يشوف أحيانا؟
لا، ما يظهر لي في الجلسة الأخيرة ما يظهر. نعم، هذه الأحاديث والآثار تدل على تأكيد مشروعية اتخاذ السترة، لكنها ما تقوى على الوجوب مع حديث ابن عباس، فإن قيل أنه فعلا كما قال الذين قالوا بالوجوب نفى الجدار ولم ينفي غيره، فالجواب أن هذا غير صحيح بدلالة فهم الشافعي، وهو أئمة في فهم من الأئمة في فهم النصوص. ثم ما الفائدة من نفي الجدار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة؟ لماذا ابن عباس ينفي الجدار ولم يكن لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ جدارا دائما حتى نقول نفى ما اتخذه عادة، ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عادة؟ فالمتبادر للذهن من نفي الجدار نفي السترة، لا نفي الجدار فقط. يعني ما هي الفائدة من كون ابن عباس مع فقهه ومعرفته ينفي الجدار؟ هل أحد قال بوجوب اتخاذ سترة جدار وأن ما كان أقل من جدار لا يجزئ؟ كل هذه الأسئلة تدل على صحة ما ذهب إليه الجماهير. ولا يغيب عن ذهنك أن القول بالوجوب مروي في قول عن مالك، وإلا فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء والتابعين على أنه سنة. سبحانك اللهم وبحمدك.